بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ففي هذه الآية بيان بليغ من الله عز وجل لسنته مع أهل الباطل وأعداء أوليائه، أنه يملي لهم ويتركهم يستمرون في باطلهم وظلمهم ومحاربتهم لهم، ويكثر أتباعهم وأنصارهم على الباطل، لا لكونهم ولا لكون ما هم عليه هو الحق وأن غيرهم على الباطل، ولكن ليزيد من أوزارهم ويكون ذلك وبالا عليهم، وليبتلي بهم أهل الحق فيزيد من أجورهم ويمحص عباده ليعلم منهم الصادق ممن يعبده على حرف. ويقول الله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم أي أمهلهم وأطيل لهم المدة حتى يظنوا أنهم أمنوا من العقاب، فيزدادون شرا إلى شرهم وتزيد عقوبتهم، فيضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون، ويخربون بيوتهم بأيديهم. ولهذا قال الله تعالى بعد ذلك مبينا مكره بهم: إن كيدي متين. وبين ذلك أيضا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ألا وإن من جملة أهل الشقاق المعادين لأولياء الله تعالى أهل السنة والوفاق، الموافقين والمدافعين المخاصمين عن الحزبيين أهل الفتن والافتراق، ممن يخشى عليه من مكر الله بهم وعقابه لهم، أناس أعلنوا أذنابهم الحرب على المنهج السلفي فعادوا أهله في أكبر قلاع العلم والسنة دار الحديث بدماج، وحاولوا جاهدين في إسقاطها وتنفير الناس عنها وعن طلابها، فاستخدموا لذلك أنواع البغي والعدوان، لكنهم باعوا بالفشل والفضيحة، لكنهم ولله الحمد باعوا ويبوؤون بالفشل والفضيحة، ولم يزدهم ذلك قلعة العلم والسلفية إلا شموخا ورفعة وثباتا، وزاد إقبال الناس على عالمها ومربيها، ينهلون من علومه ينهلون من علومه ودغره. كما حاول أيضا إدخال انحرافاتهم وما تمليه عليهم أهواؤهم في المنهج السلفي التي تعود عليه بالنقض والهدم. ومن المعلوم عندنا وعند كل سلفي عرف هذه القلعة السلفية وعرف خيرها وطلابها أنه لا يجاهر بعدائها إلا أصحاب الآراء الكاسدة أو المناهج الفاسدة أو الأهواء الحاسدة. فوافق الخبر الخبر وكانت النتيجة موافقة لهذه الحقيقة التي نزداد بها إقانا يوما بعد يوم. ولسنا نريد بهذا الكلام التشكي من بغي وأفعال هؤلاء ومن وراءهم ومن يؤزهم، لأن هذا أمر لا يضر أهل السنة، لأن هذا أمر لا يضرنا وإن كان واقعا. لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ولا يقلقنا لأننا على يقين من أمرنا وصحة سيرنا، وإنما القصد وضع الأمور في مواضعها وإعطاء كل ذي حق حقه وحكمه. هذا ليعلم الناس حقيقة هؤلاء الذين يرمون إلى أبعد مما يظهرون للناس، يرمون إلى أبعد مما يظهرون من العداء لأهل السنة بدماج وشيخها العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وغايتهم إسقاط هذه الدعوة المباركة مكرا منهم. غايتهم شعروا أو لم يشعروا إسقاط هذه الدعوة المباركة مكرا منهم. يقول الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا، ويقول ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وكنا نظن وإخواننا من أهل السنة بأن ألسنة هؤلاء كفت عن الطعن والغمز واللمز بعد أن تبينت الأمور أكثر فأكثر، ورفع الله عز وجل أهل السنة بدماج لما هم عليه من الذب على السنة بالسيف والسنان والقلم والبيان، ما لم يجتمع لغيرهم من أهل السنة الآن. وأصبح ذكرها وذكر بطولة شيخها وطلابها مضرب المثل عند المحب والمبغض. وهكذا بعد أن جمع الله شمل علماء أهل السنة ودفع الشر عن هذه الدعوة وعادت كما يقال المياه إلى مجاريها، وعلماء أهل السنة سواء العلامة حامل اللواء الجرح والتعديل الشيخ ربيع حفظه الله، وشيخنا العلامة يحيى الحجوري حفظه الله، والشيخ محمد بن هادي وغيرهم حفظهم الله، حريصون بإذن الله على التآخي وعلى الدعوة وعلى صفائها وعلى دفع الشر عنها. أهل الفتن لا يعجبهم جمع الكلمة، ويعجبهم نعم فتح القضايا التي طويت ولسان حال كما يقال، نريد فتنا ما نريد اجتماع كلمة. ولكننا نسمع بين الحين والآخر من أناس الغمز واللمز في أهل السنة بدماج في عالمها وطلابها، كما هو حال فركوش وهكذا عبد الغني أويسات وأتباعهم، وهكذا نسمع رميهم بالغلو والحدادية كما كنا قد بينا هذا في لقائنا مع إخواننا حفظهم الله في المهدية بتيارت. فشاء الله عز وجل أن يخرج ما في صدور هؤلاء على هذه الدعوة المباركة في الوقت الذي كان الواجب نصرتها لا تخليلها الإرجاف من وراء جدر. وسبق الله عز وجل إذ يقول والله مخرج ما كنتم تكتمون، ويقول الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ومن ذلك أيضا ما تفوه به العتيبي أسامة أصلحه الله من الغمز واللمز في شيخ نحفظه الله، وهكذا من الطعن فينا بغير حق ومن غير خلفية ولا روية، وأيضا رمانا بأننا نوابت وأننا نريد إسقاط العلماء على حد تعبيره أو كما قال، وأننا نريد أن يرجع الناس إلى الشيخ الحجوري فقط، وأن نحصر المرجعية في الشيخ الحجوري فقط غمزا منه ولمزا في شيخنا حفظه الله، حيث ضاق صدره وصدر غيره من وثوق الناس بهذا الشيخ الجليل لما نعم هو معلوم من حاله من الصدع بالحق وهكذا لزوم الحجة وغير ذلك من البهتان الذي تفوه به هذا الرجل أصلحه الله في كلمة مسجلة منشورة في موقعه ترى فيها هجوما ودفاعا عن أهل الباطل، يظهر فيه التعصب جليا، يظهر في هذا الدفاع التعصب جليا. وإلا فمن أنت يا أسامة حتى تنصب نفسك حكما فيما لم يأتك تأويله؟ يقول الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، وكما قيل ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجلي. ومعلوم حال العتيب أسامة أصلحه الله وتلونه وتذبذبه في فتنة الحلبي وسعيه في الصلح بين المحقين والمبطلين في هذه الفتنة. والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومعلوم أيضا كذبه في عدة قضايا، كذب على الشيخ محمد بن هادي حفظه الله حيث ألقى الشيخ محمد محاضرة بين فيها حال الحلبي وشرذمته، وبعد انتهاء المحاضرة ادعى العتيبي بأنه سأل الشيخ محمدا عن المقصود بالمحاضرة وهل هو الحلبي، فقال له فيما يزعم العتيبي، قال له الشيخ محمد إنها يعني المحاضرة عامة وليس المقصود منها الحلبي أو كما نعم ذكر. بعد ذلك أخرج الشيخ محمد بن هادي ورقة بختمه يكذب فيها ما نقله عنه هذا العتيبي أصلحه الله. وهكذا أيضا ما هو معلوم من كذبه في فتنة عبد الرحمن في ذلك الأمر الذي شهد به على بعض أصحاب العدني في طعنه في المشايخ، بعد ذلك كذب نفسه إرضاء لبعض الجهاد، أيضا كذب العتيبي نفسه وما شهد به وما سمعه، كل ذلك إرضاء لبعض الناس وهذا مسجل بصوته. وأيضا ما حصل في نزوله المغرب بلاد المغرب من تكثير سواد أصحاب الجمعيات المتميعة حيث نزل عند جمعية أهل الحديث، جمعية تسمى بجمعية أهل الحديث كما بين إخواننا بالمغرب في عدة ردود منشورة، وذكروا بأن رئيس هذه الجمعية يرمي شيخنا حفظه الله بالحدادية، عامله الله بما يستحق. وأيضا معلوم أيضا نزول العتيبي الجزائر، وأن نزوله كان تحت إشراف جمعية تسمى بجمعية النجاح والتي ترأسها امرأة، وقد كانت هذه الجمعية استخدمت قبله بأسبوع مجموعة من الفنانين كما يزعمون من المغنين، وأشرفت هذه الجمعية التي استقبلت العتيبي أشرفت هذه الجمعية على حفلهم كما أخبرنا إخواننا بذلك. وغير ذلك الكثير من حال هذا الرجل. ولما خرجت عليه تلك الردود في شبكة العلوم السلفية وبينت حاله، اتصل العتيبي على شيخنا حفظه الله وترجاه من أجل أن يكلم المشرفين على شبكة العلوم ويعني بأن يحذفوا تلك الردود عليه، وقال لشيخنا بأنه يجله وأن شيخنا أقرب إلى الحق من غيره وبأنه لا يستطيع الكلام خوفا من بعض المشايخ وهكذا. ثم بعد ذلك جرى اتصال بين الشيخ حفظ الله وإخواننا في الشبكة في ذلك، وإذا به بعد أيام يخرج كلام للعتيبي في الغمز واللمس في شيخ حفظ الله، هذا ليعلم تلون هذا الرجل. كل هذا منه لإرضاء بعض الناس الذين يتملق لهم، وهذا معلوم من حال العتيبي. وهكذا حاله الآن أيضا يتجلد في الدفاع عن فركوس ويرمين بأن النوابت وغير ذلك من الأمور تملقا وإرضاء لفركوس ولغيره ممن يخدمون رضاه عنه، ونقول له ولغيره ممن يطعن فينا وفي إخواننا بغير حق وبسبب نعم يطعن بسبب قيامنا بواجب النصح للإسلام والمسلمين بالتحذير من البدع والمنحرفين، كما قال تعالى إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ف ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقد حاول الفراكسة ومن على شاكلتهم جاهدين في تشويهنا وإيقاف هذه الدعوة وإيقاف الحق بوسائل شتى، لكنهم لله الحمد باعوا بالفشل. فمن ذلك أنهم ينشرون عنا بين العوام بأننا تكفيريون، وهذا كما يقال كذب بقرون وسوقه كافر في رده. ونحن لله الحمد وإخواننا نبغض أولئك التكفيريين من قلوبنا تدينا، ونبغض هذا الفكر المنحرف تدينا ولله الحمد. وينشرون أيضا عنا بأننا حدادية وغلاة، وقد بان لأهل السنة المنصفين كذبهم في ذلك. وهكذا يحاولون جاهدين بأن يحرشوا الجهات الأمنية علينا وعلى نعم علينا، لكن ولله الحمد فإن دعوة أهل السنة بدماج معلوم عندهم، عند الجهات الأمنية صفاؤها وبعدها عن الفتن، ومعلوم عند الجهات الأمنية وفقهم الله عندنا في البلاد حرص دعوة أهل السنة بدماج وطلابها المتخرجين منها على أمن البلاد والعباد، ومعروف عندهم أيضا ذلك. وما حققت معنا جهة أمنية أو مع إخواننا إلا ورأينا منهم المعاملة الطيبة والأخلاق الحسنة والله، ويتبين لهم كذب أولئك ولله الحمد. ومن ذلك أيضا أنهم ينشرون عنا في أوساط العوام وطلاب العلم بأن الجهات الأمنية تلاحقنا ويخوفون الناس بذلك. احذروا هذا الرجل، يعني من اقترب إليه ربما أخذوه، وانتبهوا يعني هذا يلاحقه أمن، وغير ذلك من الكذب. حتى إنهم لما أفلسوا عن الحجة ورأوا الناس مقبلين على الخير تراهم يذهبون إلى أهالي بعض الطلاب ويخوفونهم لأجل إيقاف أبنائهم عن الحضور في مجالسنا، وهذا حصل وهو معلوم عند إخواننا. وهكذا ينشر بعضهم عنا أيضا بأننا يعني لم نطلب العلم وأننا جهلة، كما هو حال عبد الغني عويسات، وهذا أيضا كذب علينا. وإلا فإنهم يعلمون بأننا متخرجون من دار الحديث بدماج التي هي أعظم قلاع السنة في هذا الوقت بشهادة كبار أهل العلم. وقد مكثنا في هذه الدار المباركة قرابة 7 سنوات، وتربينا ولله الحمد عند رجل من كبار أهل العلم في هذا الوقت، ألا وهو العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وأخذنا عنه العلم والصفاء أيضا عن تلكم الأفكار الخلفية، أفكار الحزبيين والخوارج وغيرهم من أهل الفتن وغير من أهل الفتن والضلال، ومعلوم أيضا تذكرته لنا حفظه الله. وأيضا يعلمون بأننا ولله الحمد مقبلون وإخواننا على طلب العلم، ولنا ولله الحمد عدة دروس إخواننا، من ذلك دروس مع إخواننا في ولاية البرج في الثلاث صور والأجر الرومية، وهكذا تذكرة السامع والمتكلم، وأيضا درس مع إخواننا في العراق في الأصول من المؤصول عبر الهاتف، وهكذا درس مع إخواننا في جنجل في العقيدة الواسطية. وهكذا كنا قمنا بزيارة لإخواننا بتيارت وشرحنا عندهم لامية شيخ الإسلام لما كنا نعالج في التمثال من بعض الأمراض التي أصابتنا، وهو مرض ما يسمى بالروماتيزم في الدم. هذا المرض أعاقنا كثيرا، حتى إننا كثيرا ما نلزم الفراش إذا اشتد علينا، ونسأل الله العافية. ومع ذلك ينشر عنا الحزبيون وهؤلاء الفراكسة بأننا لا نحضر الصلوات، كذبا منهم وأيضا تلبيسا على الناس، ونسأل الله العافية. وقد قمنا قبل ذلك كله بدورة علمية برفقة الشيخ الفاضل أبي عبد السلام الريمي حفظه الله، وشرحنا فيها هناك الموقضة ونواقض الإسلام. ويعلم الله أن ما ذكرنا هذا الأمر وهذه الأمور تبين افتراء هؤلاء علينا، وإلا والذي نفسي بيده نحن نعرف قدر أنفسنا ونعرف قصورة تقصيرنا والله الحمد. ثم بعد ذلك كله يأتي العتيبي ويقول تعصب فركوس بأن من أبيك وغير ذلك من كذبه ويغمز ويلمز شيخنا حفظه الله كما سبق. وهذا من طيش هذا الرجل وضعف بصيرته وحمى وما والذي يحمله على ذلك فيما يظهر وما حمله على ذلك هو وغيره إلا حسده لدعوة أهل السنة بدماج دعوة شيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وطلابه ودعوة طلابه حيث ضاق صدره من يذوق الناس بدعوته ودعوة طلابه لما هم عليه من الصدى بالحق ولزوم الحجة. قل الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويقول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يقول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولو اجتمع هؤلاء جميعا يعني كالعتيبي وفركوس ومن على شاكلتهم لم تبلغ دعوتهم وآثارهم وطلابهم عشر معشار وشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. ونقول له ولغيره من المجادلين عن فركوس أو عن غيره من المنحرفين اعلموا بأنكم بسكوتكم عن بيان الحق والصدع به والتكتم من أجل مراعاة خاطرة فركوس أو غيره ممن ظهر انحرافه إنما هو منكم على حساب الدين وليس من النصح والله لله ولكتابه ورسوله وعامة المسلمين وهو من الخيانة للميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم إن صح كونكم من جملتهم وهيهات. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وأين غيرتكم عن السنة وأهلها وأين إذعانهم بشرع الله أولاهم للحق وبراءهم من الباطل وأصحابه. كل ذلك اضمحل ما أمثال فركوس وأذنابه. وانظروا أيضا إلى الحال المزرية التي أنتم عليها وما صرتم إليه من التهيب وتلف الذب عن الحق والسنة خشية الناس. وصدق العلامة ابن الوزير رحمه الله إذ قال كما في العواصم والقواصم قال ولو أن العلماء رضي الله عنهم تركوا الذب عن الحق خوفا من كلام الناس أو من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرا وخافوا حقيرا. وأين دعوتكم وأين جهودكم وأين طلابكم؟ فإن كنتم حقا صادقين في دعواكم الاتباع للحق وانقياد الحجة واتباع سلف الأمة فما هو موقفكم مما أصدره فركوس من تلكم الفتاوى المنحرفة التي فيها ما هو مخالف لأصول أهل السنة ما هو مخالف لأصول أهل السنة والجماعة وما هو كفيل للحكم على هذا الرجل بالانحراف خاصة وقد بينا له نحن وغيرنا ممن كتب بينا له بالحجة والبرهان مخالفته للكتاب والسنة ومنهج السلف في هذه الأمور ومع ذلك عاند فركوس وأبى إلا الاستمرار على باطله والطعن في من أزله النص. فمن ذلك فتواه المضلة بأن ساب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معذور إذا كان في مجتمع لا يجعلون مثل هذه الألفاظ غاية ما فيها أنها سب كما يحكي فركوس. وهذه الفتوى منه مخالفة لإجماع أهل السنة الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إلا أن سب الله عز وجل وسب رسوله وهذا سب دينه يكفر إجماعا. نعم وهذا الذي يسب الدين عندنا أو يسب الله أو يسب رسوله هو مدرك بأن هذا الكلام الذي أخرجه نعم منسوب إلى الله عز وجل وهذا القدح منسوب إلى الله منسوب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأي عذر له وهو يتكلم في كامل عقله. أما الجهل فلا عذر لأحد بالجهل في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه لا أحد يجهل بأن الله عز وجل ربه وأن دينه الإسلام وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكيف نعم يقال بعد ذلك بأنه معذور بالجهل. أما كونه مثلا يكون معذورا على كلام فركوس إذا سب أحدا فيأتي ويسب الله، أي عذر له؟ والله عز وجل يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء كانوا يدعون بأنهم إنما كانوا يتكلمون بهذا الكلام يقطعون به نعم يعني سفرهم ويضحكون ويلعبون كما أخبر الله عز وجل عنهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وعذر هذا أقبح، عذر من يقول بأنه إذا سببت شخصا وسببت الله تكون معذورا بذلك. لماذا؟ لأنك لم توجه هذا السب يعني لله قصدا. هذا يعني العذر لعله أقبح من عذر هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهكذا أيضا فتوى بأن المرأة يجوز لها أن تشارك في النظام الإسلامي بالرأي في اختيار أعضاء مجلس الشورى من أهل الحل والعقد وتبدي رأيها في الشورى، وهذا مخالف للكتاب والسنة ولما عليه السلف ونعم ولما عليه أهل العلم قاطبة. ولا نعرف أحدا من أهل السنة من علماء أهل السنة أفتى بهذه الفتوى، ومع ذلك يأتي فركوس ويستدل على ذلك بأثر عبد الرحمن بن عوف لا أصل له، وقد بينا له بطلان هذا الأثر وأنه ليس له ما يصح من الأثرين، ومع ذلك أثر وعاند، وإلى حد الآن ما زال هذه الفتوى منشورة. ويستدل على ذلك ما سبق بأثر عبد الرحمن بن عوف وأنه كان يشاور النساء في حضورهن، على أنه تناقض في هذا إذ أن الأثر المنقول فيه أيضا كان يشاور النساء في حضورهن والأطفال أو الأولاد والأعراب، فلماذا يعني ما يقول في الكسب جواز استشارة الولدان في أمر الشورى؟ فهذا يعني يدل على تناقض في ذلك. وأيضا نقلت في رد عليه كثيرا من كلام أهل العلم وأدلة تبطل ذلك. والشيخ ربيع حفظه الله له رسالة يرد فيها على الدكتورة عزيزة مالع، وقد ادعت نحو ما ادعى فركوس، قد ادعت نحو ما ادعى فركوس في هذه المسألة. فلماذا التلبيس على الناس؟ يعني فركوس في هذه المسألة واضح تلبيسه. وأيضا فتواه بجواز اقتناء هوائي أي دش خاص بقناة مجد، ومعلوم أن قناة مجد حزبية. نعم ونعم سبب فتوى في ذلك أو علة التجويد لذلك يقول قصد التخفيف من مفاسد التلفاز، فهذا معلوم يعني ما في هذه الفتوى من الشر، فقناة مجد معلوم بأنها حزبية، فكيف يخفف شر التلفاز بمثل هذه القناة التي تفسد على الناس مناهجهم ونعم ترميم في الأهواء والحزبيات؟ ثم التلفاز معلوم شره، فهذه الفتوى أيضا تتضمن تجويزا للتلفاز. وأيضا فتواه بأن المرأة إذا كانت لا تجد الطبخ ولم تجد امرأة تعلمها صنع الحلويات وطهي الطعام يجوز لها أن تتعلم عند رجل، يعني والله المستعان يعني امرأة يجوز لها أن تتعلم طهي الطعام وصنع الحلويات عند رجل. ثم بعد ذلك يقيد تلبيسا قال إذا عميت الفتنة والخلوة والاختلاط، فالفتنة معلومة في هذا، فكيف رجل يعلم امرأة صنع الحلويات وطهي الطعام؟ ثم أين الضرورة في تعلم صنع الحلويات وطهي الطعام؟ فهذا يدل على أن الرجل نعم يعني في هذه الفتوى لبس على الناس والله، وإلا فما الداعي إلى أن تتعلم المرأة عند رجل؟ وأين الضرورة في ذلك؟ نعم أيضا ويجوز كما هو معلوم الدراسة في المدارس والجامعات الاختلاطية وهكذا العمل في أماكن الاختلاط، وله في ذلك شبه واهية وكفى نعم ما في ذلك من النصوص الهادمة لهذه الفتاوى، وهكذا أيضا ما في فتاوى أهل العلم.
وأعجبني كلام الشيخ محمد بن هادي حفظه الله لما سئل عن الدراسة في الجامعات الاختلاطية في الجزائر وقيل له بأن هناك علماء يفتون بذلك، قال أنا ما أعلم علماء السنة يفتون بجواز الدراسة في الاختلاط، اللهم إلا أن يكون شخص متأثر بالإخوان المسلمين أو غير ذلك فنعم. وصدق حفظه الله. وهكذا أيضا نعم قذفه بالشبهات في طريق هذا المنهج السلفي المبارك، فنعم له في ذلك عدة فتاوى نعم أبرز فيها عداءه لمنهج الجرح والتعديل، فمن ذلك اعتباره الامتحان بالأشخاص مما لا يعني المسلم، وأنه أيضا أي الامتحان امتحان الأشخاص امتحان بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يترتب على الامتحان الجفاء والغلظة وما نهى عنه الشرع من العداء والبغضاء وما يقول إليه من تفريق الأمة وغير ذلك مما هو معلوم من أساليب أهل الأهواء. وهذا العتيبي نفسه وغيره أنكروا على الحلبي مثل هذا الأمر قضية الامتحان، فلماذا لا ينكر على فركوس في مثل هذه الأساليب؟ نعم ولعل ما عند فركوس من الشبه في هذا الباب يعني أكثر مما عند الحلبي. ومن ذلك أيضا قول بأن أقوال العلماء في الجرح والتعديل أو في كلام بعضهم في بعض أمر اجتهادي يقبل الإصابة والخطأ، ويترتب على ذلك سعة الصدر وعدم التشنيع على المخالف وحمله على أحسن المحامل، كما هو معلوم من شبه أهل الباطل في هذا الباب. وهذه المسألة قد كان طرحها من قبل الحلبي، وممن رد عليه رد عليه في هذه المسألة بأن القول بأن أقوال العلماء في الجرح والتعديل هكذا على إطلاق بأنه أمر اجتهادي أنه كلام الباطل، ردوا هذا على الحلبي، والعتيبي نفسه يرد هذا الكلام على العتيبي، فماذا ما أدري ماذا سيقول، وفركوس نفسه يقرر هذا الكلام، أم أن الحلبي فقط هو الذي ينتقد عليه هذا الكلام؟ أما فركوس فعليه البرد والسلام، اعدله وأقرب للتقوى. ونعم وهكذا أيضا ممن يعني يتكلم بهذا الكلام وهذه القاعدة الباطلة الإمام محمد الإمام في كتاب الإبانة ذكر هذه المسألة ولبس بها على الناس، وقد رددنا عليه في مصباح الظلام بما هو كاف فيرجع إليه هناك هنالك. وأيضا معلوم ثناء فركوس وإشهاده بجملة من أهل البدع، برؤوس أهل البدع، جملة من رؤوس أهل البدع، ومن هؤلاء جمال الدين الأفغاني الماسوني الإيراني المتأفغن تسترا، ومعلوم أن هذا الرجل كان شيعيا متعصبا وكان ماسونيا، وانتماؤه إلى الماسونية توجد هناك يعني بخط يده منشور على الانترنت فيه إثبات كونه من جملة الماسونيين، وأن هذا الحفل الماسوني الحفل المقدس، وأنه يشرفه الانتماء إليه، وهذا أمر معلوم. وهذا أيضا ثناء فركوس على دعوة محمد عبده الماسوني المعتزلي أيضا، والذي وصفه الإمام الوادي رحمه الله بأنه الضليل الأكبر، ومع ذلك يأتي فركوس ويقول عن دعوة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده بأنها دعوة إصلاحية دينية. كيف تكون دعوة إصلاحية دينية ودعوتهم دعوة ماسونية؟ فكيف يجتمع الحق والباطل؟ هذا تلبيس من فركوس. ثم بعد ذلك يأتي بعد أن رددنا عليه في هذا الكلام يأتي ويلبس على الناس ويقول بأنه إنما ذكر هذا الكلام يعني من باب أنه مجتهد، أو أنه يعني في ذلك الوقت كانت تسمى حركته بهذا الاسم، أو كما قال، وهذا لا يبرر له موقفه بأن يذكر هذا الكلام ويمدح بأنهم ويصفه بأنها إصلاحية، والناس عندما يستمعون إلى هذا الكلام ما عسى أن يفهموا هل يفهم هذا؟ هل سيفهمون هذا؟ لأن الكلام مقدر في ضمير تركوز، الناس إنما يأخذون الكلام على ظاهره، والله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم نعم، وهذه الشريعة إنما الكلام فيها بالنسبة لكلام الناس على الظاهر، نحن إنما نعتبر الناس بحسب ما يتكلمون في الظاهر، وأما النيات بينهم وبين الله عز وجل، بينهم وبين الله عز وجل. وقد نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فنهى الله عز وجل الصحابة عن أن يقولوا هذا الكلام، مع أنهم يقصدون المعنى الصحيح راعنا، وهو يعني بمعنى الإنظار والانتظار، لكن لما كان اليهود يعنون بهذا الكلام ما هو معلوم من الرعنة وهو مقصود بذلك الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وإن كانوا نعم يقولوا يعني فيهم في أنفسهم ما يقصدون هذا الكلام. هذا يدل على أن العبرة بالظاهر من أقوال الناس، فأقوال الناس ظاهرها تدل على ما في بواطنهم. ولو كان فركوس صادقا في دعواه لماذا لم يبين بعد أن رددنا عليه هذه المسألة وبقيت الطبعات تلو الطبعات تخرج وهو يصف نعم هذه الدعوة بأنها إصلاحية؟ لكن لما كثر عليه الكلام في هذا وما استطاع أن نعم يرد هذا الأمر، أخذ يلبس ويأتي ويعتذر بذلك العذر، ولا عذر له في ذلك. وقد بين إخواننا الأخ ياسر والأخ حسين حفظهم الله نبه على تلبيس فرقوس في هذه المسألة، وهاتب أيضا ثناءه على محمد رشيد رضا العقلاني الاعتزالي الذي وصفه الإمام الوادي رحمه الله بأن ما في السلفية، ومع ذلك يأتي ويقف الدعوة بدعوة الإمام النجدي رحمه الله ودعوة الإمام الشوكاني رحمه الله. ثم بعد ذلك أخذ فركوس يلبس بعد أن رددنا عليه في هذه المسألة ونبهنا على تلبيسه فيها، يأتي بعد أكثر من 3 سنوات نعم ويقول بأنه نعم يعني محمد رشيد رضا بأنه قدم خدمة جليلة للإسلام والمسلمين، ما اعترف فركوس بأن له أخطأ على طريقة أصحاب الموازنة، وهذا مما يؤكد بأن فركوس يمشي على طريقة أهل الموازنة، وإلا فكون محمد رشيد رضا عنده ضلالات فلماذا نعم يحبس فركوس على الناس ويعتذر له، يعتذر لمحمد رشيد رضا ويأتي ويصفه بأنه قدم خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، ثم يأتي نعم يأتي فركوس ويحبس على الناس وينقل كلاما للإمام الألباني رحمه الله في شيء من الثناء على محمد رشيد رضا. وهذا الكلام كما نبه عليه أخونا ياسر بأنه كلام قديم، كلام قديم للشيخ الألباني رحمه الله، ثم نقل أخونا ياسر في رده على فركوس نقل كلاما متأخرا للإمام الألباني رحمه الله فيه وصف محمد رشيد رضا بالانحراف، لكن أهل الأهواء كما هو معلوم يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. ونعم وبعد ذلك يأتي فركوس ويقول هذه هفوة، سنستدرك هذه الهفوة في طبعة قادمة. إن كنت نعم نعم إن كنت حقيقة يعني في الحقيقة تعترف بأن هذه هفوة، فلماذا تأتي وتعتذر لمحمد رشيد رضا وتنقل كلام الشيخ الألباني لتلبس على الناس وأنا محمد رشيد رضا قدم خدمات جليلة للإسلام؟ هذا يدل على أن قوله بأنها هفوة هذا إنما قاله لما اشتد عليه الكلام ولما اتفق عليه السؤال في هذه المسألة، أتى ويلبس بمثل هذه الإشادات. وهذا أيضا معلوم إشادة فركوس أيضا كما في مقدمة شرحه على الرسالة التي في الأصول لعبد الحميد بن مديس، يأتي ويشيد بباب الأشاعرة من جامعة الزيتونة ويعتبر أيضا حركتهم حركة إصلاحية، حركة إصلاحية، فهذا يدل على أن مفهوم الإصلاح عند هذا الرجل مقلوب، وأنه يعني الإصلاح عنده ورموز الإصلاح عنده هم هؤلاء الذين هم أهل بدع، أهل بدع وشبه. ومعلوم أيضا بأن جامعة الزيتونة في ذلك الوقت كان فيها ما فيها من يعني الرؤوس كطاهر بن عاشور الذي معلوم ضلاله في المسافيك غير ما مسألة من مسائل العقيدة، وبعد ذلك يصف حركته بأن حركة إصلاحية. وهكذا أيضا شهد إخواننا كالأخ نعم أخونا زكريا من دراريا، شهد على فركوس بأنه أثنى على محمد المغراوي وأثنى على أبي الحسن وغمز الشيخ ربيع، ومما قاله في ثنائنا محمد ابن عبد الرحمن المغراوي قال بأن من وصف المغراوي بأنه تكفيري فهذا اعتداء عليه وإنما عنده بعض الأخطاء. وهذا في دفاعنا بالحسن، قال أبو الحسن عنده أخطاء، وأما الأحكام التي أطلقت عليه فليست بصوابه من أهل السنة. وهذا يشهد عليه أخونا زكريا حفظه الله، وهو من إخواننا طلبة العلم بدماج. وأيضا يغمز الشيخ ربيع، يغمز الشيخ ربيع، ونعم من ذلك ما نقله أخونا زكريا حفظه الله بأن يعني يوم تكلم العلامة الشيخ ربيع في الحداد الزائغ صالح الحربي تكلم عليه حول أحكامها بالدعاء، قال فركوش الحمد لله الذي فضح صالح الحربي، والدكتور ربيع تدارك هذا، هكذا يصف الشيخ ربيع يقول، والدكتور ربيع تدارك هذا يعني إطلاقه الأحكام على الدعاة، قال تدارك هذا بنشر رسالته الحث على المودة والإئتلاف، وقد نصحهم الشيخ عبد المحسن العباد بهذا، وقد سارع الدكتور ربيع لقبول هذا النص. وهذا أخونا زكريا يشهد بهذا وغيره ممن حضر هذا المجلس. وأيضا ما نقله أخونا ياسر عن حمزة السوفي، وهذا حمزة السوفي معلوم الآن أنه بعد أن كان ممن يطعن في فركوس، بعد ذلك بعدما نعم انحرف وأصبح ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، نعم أصبح الآن يطعن في أهل السنة بدماج وفي شيخه الذي رباه شيخنا يحيى حفظه الله. الشاهد من ذلك أن حمزة السوفي نقل لأخينا ياسر حفظه الله بأن يعني الأخ يعني هذا حمزة سأل فركوز عن انتقاداته وما ينتقده على الشيخ يحيى حفظه الله، فقال بأن الشيخ يحيى يسير على مسار ربيع، على مسار الشيخ ربيع، هكذا يقول فركوز، فيقرن نعم طريقة الشيخ ربيع بطريقة الشيخ يحيى، وهذا حق، وهذا حق أنهما من علماء أهل السنة ومن الذابين عن السنة، لكن هو إنما قرن الشيخ يحيى بالشيخ ربيع بكونه ينتقد طريقة الشيخ ربيع، فلا يغرنك أيها السلفي ما يخرجه الآن في يعني ما يخرجه فركوس الآن من الثناء على الشيخ ربيع، من الثناء على الشيخ ربيع، وإنما فعل ذلك فيما يظهر خوفا من أن ينقلب الأمر على رأسه، إذ أنه علم بأن الأمور ما شاء الله الآن على خير بين الشيخ العلامة ربيع وشيخنا العلامة يحيى الحجور حفظه الله، لكن هو لما عرف من أن تنقلب الدائرة على رأسه أخذ الآن ينشر مثل هذا الكلام، وإلا فهو معلوم نعم، وهؤلاء يشهدون على ذلك معلوم غمزه في الشيخ ربيع. وأيضا من الأمور التي ذكرناها عن فركوس من الأمور التي خالف فيها منهج السلف اعتباره الهجر في هذا الزمن ملغيا، هو ينكر الهجر في هذا الزمن ويقول بأن الهجر في هذا الزمن لا يصلح وأن هذا منهج دخيل، معلوم عنه وشهد عنه في ذلك غير واحد، وأنه نعم يعني ينكر الهجر في هذا الزمن، وهذا أيضا واضح في تلاميذ فركوس كمحمد حاج عيسى هذا فمحمد حاج عيسى هذا معلوم كما في رسالته كتابه الرد النفيس، وهذا كما في رسالته التي ذكر فيها منهج الشيخ الألباني في نعم في الأحكام على الدعاة وغير ذلك، يقرر منهج الموازنات ويوجبه وينقل عن أهل السنة وعن العلماء بأنهم يوجبون الموازنة، وأن من لم يأخذ بمنهج الموازنة فهذا قدح في دينه وفي عقيدته ومنهجه، هكذا يقول محمد حاج عيسى هذا. وهنا نسجل نصحا للإسلام والمسلمين ولأهل السنة في الجزائر، نذكر لهم تحذيرا من هذه الدورات التي يفعلها مثل هؤلاء، وقد أخبرت بأن هناك دورة الآن يقيمها محمد حاج كتب أهل البدع، وأن الذي يقرأ كتب أهل البدع بعد ذلك يتخير الصواب من الخطأ. كيف يتخير الصواب من الخطأ بعد أن أوقعته يا عمر حمرون بعد أن أوقعته في حبال أهل الباطل وحبال أهل البدع، بعد ذلك إذا دخلت الشبهة في رأسه كيف تخرج؟ فهذا أيضا عمر حمرون معلوم سيره وطريقته وانحرافه. وبعد ذلك نعم يأتي مثل عز الدين رمضان، نعم كما سيأتي الكلام عليها، أن هذه الجمعيات ما تقام هذه الجمعيات إلا على أخطاء ومخالفات، على أخطاء ومخالفات، وسيأتي التنبيه على هذا. الشاهد نحن ننصح إخواننا، نحن وإخواننا من أهل السنة ننصح أهل السنة في الجزائر بأن لا يحضروا مثل هذه الدورات المبنية على اللفيف، وفيها مثل هؤلاء الذين يدعون إلى منهج الموازنة وينكرون الهجر. والشاهد من ذكر محمد حاج عيسى هذا أنه ينكر مسألة الهجر في هذا الزمن، مسألة هذا الهجر في هذا الزمن ينكره، وهذا من تلاميذ فركوز، وشيخه أيضا ينكر هذا الأمر، ينكر الهجر في هذا الزمن ويعتبره منهجا دخيلا. وهكذا أيضا معلوم تعاون شلة فركوز وفركوز مع أهل البدع ضد أهل السنة، ضد أهل السنة. فنعم حيث تجد أن المميعين من أصحاب أبي الحسن والحلبي والعيد الشريفي وغيرهم من المميعين والحزبيين وأصحاب الكنة المجهولة تجدهم يتولون الدفاع عن شيخهم فركوز في عدة ردود تمييعية منشورة على منتدياتهم كمنتديات الوحلين ومنتديات أبي الحسن النأنبي ومنتديات كل السلفيين للحلبيين، وأحصيت منها حوالي 14 ردا ينشرها أولئك من أصحاب كل السلفيين ومنتديات أبي الحسن، ينشرونها ردا على من يطعن في فركوز. فعلى ماذا يدل هذا الكم الهائل من ردود الحزبيين من أصحاب أبي الحسن المصري والحلبي والعيد الشريفي؟ وعلى ماذا يدل هذا التحلل منهم في الدفاع عن فركوز؟ هل لكونه سلفيا يبغض الحزبية والحزبيين، أم لكونه صاحب منهج أفلع يسعى الأمة كلها؟ وأنت إذا نظرت في موقع فركوز هداه الله وبحثت باستخدام البحث في الموقع عن اسم بعض المنحرفين والحزبيين الذين تمسوا الحاجة إلى معرفة حالهم لما سببوه من فتن في الأمة وأصابة السلفيين ومحاربة هذا المنهج الحق، بدءا برؤوس الإخوان المفلسين كحسن البنا والقرضاوي وعمر خالد وغيرهم وأبي الحسن المصري وعدنان عرعور وسفر الحوالي وسلمان العودة وعيد القرني وإسحاق الحويني ومحمد حسان وغيرهم وسعيد بن عيد هذا الذي يعطي فسادنا الآن في الجزائر وغيرهم كثير، ماذا تجد النتيجة؟ كانت النتيجة لا شيء، لا تجد أي بيان لمثل حال هؤلاء، ولم تجد شيئا من بيان حالهم وكشف مناهجهم التي تهدد كثيرا من الشباب السلفي في الجزائر وغيره. أما إذا بحثت عن طعن في أهل السنة في هذه القلعة السلفية، قلعة دماج مركز أهل السنة وحملة لواء أهل السنة، فتجد طعنه فيهم كثير، الأمر الذي يدل على انحراف هذا الرجل الذي لتميعه سلم منه عامة الحزبيين لكنه صليط بالباطل على أهل السنة. وهكذا أيضا نسينا ثناء فركوز وإشادته بالعيد الشريفي والتقاؤه به، وهكذا نعم التقاؤه به وثناؤه عليه وإشادته به هذا معلوم، وقد حذر من العيد الشريفي، حذر منه الشيخ العلامة ربيع حفظه الله وغيره من أهل السنة، ومع ذلك تجد فركوسا يثني عليه ويشيد به. أما كونه يعني يغمز في بعض مجالسه التي لا تتعدى نعم الكلام مع بعض الأشخاص، هذا لا ينفعك، لا ينفعك يا فركوس، بل لا بد من الصدع بالحق وبيان حال هذا المنحرف، لا بد من بيان حال هذا المنحرف جهرا هكذا، وتكتب في ذلك أو تبين تنشر أشرطة تبين فيها حال هذا المنحرف. أما ثناؤك عليه علنا وطعنك فيه كما يقال نعم من وراء جدر فهذا لا ينفعك ولا ينفع الدعوة، الدعوة السلفية إنما ينفع الصدع بالحق، الصدع بالحق هذا الذي ينفع الدعوة السلفية. وأيضا نعم تجد فركوزا يطعن كما سبق في أهل السنة بدماج، تجده يطعن فيهم بشدة، يطعن فيهم بشدة ويصفهم بأنهم فقدوا المعايير الأدبية والقيم الأخلاقية، وهذا الوصف وهذا الإطلاق يعني أطلاق خطير، الذي يفقد أخلاقه ويفقد جميع الأدب، هذا إنما يوصف به على الإطلاق الكافر، هذا الذي إذا فقدت له جميع الأخلاق، أخلاقه في عقيدته في مذهبه مع الناس في كذا، وهكذا أيضا يفقد جميع الأدب، أدبه مع الله، أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على الإطلاق ما يوصف به يعني مسلم من المسلمين، فضلا عن أن يكون يوصف هذا يعني يوصف بهذا الوصف يعني من هم عرفوا بحملة لواء أهل السنة في هذا العصر، أهل السنة بدماج وشيخها الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وطلابه، وهكذا يصفه ويصف طلابه بأنهم أصحاب المنهج الاستئصالي الذي يدعو إليه كل محروم الحلم والحكمة، هكذا يطعن في الكتب في أهل السنة. أما أهل البدع فلا تجد فيهم أي كلام، اللهم إلا يعني تجد بعض الكلام الذي لا يغني وليس في حتى نعم بيان كامل للحق، ما وجدت له في موقعه إلا تعقيدا على كلام لسيد قطب في تفسير معنى لا إله إلا الله، ومع ذلك نبه بأن هذا خطأ ولم يتعرض لسيد قطب ولم يتعرض لبيان حاله. ونعم كذلك من الأمور التي تؤخذ على فركوس أيضا تتبعه، وهذا على كل حال يظهر مما سبق من أن هذا الرجل نعم يتتبع الأقوال الشاذة يتتبع الأقوال الشاذة ويفتي بها وتتبع رخص وزلات العلماء، ومعلوم ما في هذا الطريق من الخطر، وأهل العلم يقولون من تتبع رخص العلماء يتزندق، وهكذا في القصة تجده يتتبع الأقوال الشاذة ويفتي بها في كثير من المسائل كما سبق الكلام على ذلك. وهكذا منهج فركوز يمتاز بعدم الوضوح في الفتوى، وتجده يستخدم الأجوبة المجملة والطرق التلبيسية والتطرق إلى ما لا ينفع السائل مما هو خارج عن المراد من الفتوى ومما لا يحتاج إليه المستفتي، كما بينا ذلك في عدة ردود. وهكذا اعتماده في إصدار كثير من الأحكام على الأحاديث والآثار الضعيفة وعلى القياسات الباطلة، كما تجده من استدلالاته بمثل ذلكم الأثر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأنه كان يستشير النساء في قدورهن ويستشير الولدان ويستشير الأعراب، ثم بعد ذلك يبني على ذلك مسألة الشورى وأن المرأة لها حق الشورى، فهذا من الباطل وهكذا أيضا استدلاله بأثر مجاهد كما سبق الكلام عليه، وهكذا قياساته الباطلة معلومة. ونعم أيضا إباحته جملة من المحرمات بدعوى الضرورة الموهومة وتحت الستار تطبيق القواعد الأصولية، هذا أيضا بيناه في عدة ردود، وهكذا بينا إخواننا في ردودهم، وهذا نعم هكذا أيضا مجارته في الفتوى للمجتمع، فنعم تجده يفتي بكثير من الأمور مجاراة للمجتمع، وهكذا يتبين من ذلك أن فركوس خالف كثيرا وجملة من أصول أهل السنة، وهكذا أكثر أيضا من الجزئيات المخالفة والفروع المخترعة، والتي كما ذكر الشاطبي رحمه الله أن المخالفة في الجزئيات وكثرة المخالفة في الجزئيات والفروع المخترعة هذا يجري مجرى المخالفة في كلية أو قاعدة من قواعد الدين. فنعم فذكر الإمام الشاطبي أن هذا الأمر لوحده أي كثرة المخالفة في الجزئيات وإنشاء الفروع المخترعة والإكثار من ذلك هذا يجري مجرى القاعدة الكلية، فمن سار هذا المسار لا يكون من أهل السنة بل وأشد من ذلك تجد أن فركوس يعني يعقد الولاء والبراء على كثير من هذه المخالفات التي بين له فيها خطأه، وتجد منه الطعن الشديد في ناصحيه كما مر من طعن في أهل السنة بدماج، كل هذا واضح في حال هذا الشخص وأنه لا يسير على طريقة أهل السنة، لا يسير على طريقة أهل السنة. أخي ياسر.
نعم.
يا أخي أنا الآن يعني كأني ومن ذلك أيضا تجويز اللعب بالشطرنج وما يسمى عندنا بالدامة والدينينو. هذه الألعاب معلوم أنها من جملة ما يدخل في العمومات، عمومات النهي عن اللعب وعن إضاعة الوقت وعن كذلك عما يشغل عن ذكر الله عز وجل. ومعلوم الأقوال أهل السنة وعامة أهل السنة، عامة أهل العلم، على تحريم اللعب بالشطرنج وهكذا نحو مثل الدامة والدمين هذه. وهذه الأمور معلوم أنها تشغل عن ذكر الله في ذاتها، في حد ذاتها. وأما قول فركوس بأنه نعم يجوز هذه الألعاب إذا لم تشغل عن ذكر الله فهذا من التلبيس على الناس، وهذا كما يقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فمن جوزت له اللعب بالشطرنج هذا يعني يتضمن ولا بد، يتضمن ولا بد أنه سيضيع وقته وأنه أيضا سينشغل عن ذكر الله وينشغل عن الصلاة. ومعلوم أن هذه الألعاب تجد أصحابها يلعبون الساعات الطوال ولا ينتهون من اللعب، فكيف بعد ذلك يقال بأنها لا تشغل عن ذكر الله؟ وقد نقلنا في ردودنا على فركوس في هذه المسألة من كلام أهل العلم ما هو شاف وكاف في رد هذه الفتوى من فركوس. وتجد أن فركوس أيضا يستدل على جواز اللعب بالشطرنج بأثر لمجاهد، بأثر لمجاهد، ومع أن هذا الأثر لمجاهد فيه متروك، فيه رجل ضعيف متروك، وهذا أيضا مما يدل على ما سبق وأن الرجل ليس عنده خبرة بفحص الأسانيد وليس عنده خبرة بطريقة أهل الحديث، بل تجده نعم يستدل بالغث والسمين، يستدل بالغث والسمين، وليس له في هذا العلم في علم الحديث ناقة ولا جمل كما يقال، ومع ذلك تجده نعم يلبس على الناس بمثل هذه الأثار الضعيفة ويجوز لهم اللعب بالشطرنج. وهكذا أيضا معلوم تجويز فركوس العادة السرية، العادة السرية، وأما كونه يقيد ذلك نعم يقيد تجويز ذلك بمن خشي على نفسه ضرر احتباس المني، فهذا كل شاب أو أكثر الشباب ربما يعني يقولون نحن قد احتبس علينا المني ونخشى الضرر، فينتج من ذلك أننا نأخذ بهذه الفتوى وبعد ذلك يجوز لنا العادة السرية، فهذا من التلبيس على الناس. أما كون هذه الفتوى قد أفتى بها قبله بعض أهل العلم فهذا لا يفعل من الله شيئا. لماذا؟ لأن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإن كان هؤلاء أهل العلم الذين أفتوا بهذه المسألة أخطأوا فلا يجوز لك أن تتبع أقوالهم وتتبع شواد مسائلهم وتفتي بها. ونعم معلوم الرد على ذلك من الرد المطبوع بعنوان تحفة الشاب الرباني للإمام الوادي رحمه الله، رد فيها على فتوى الإمام الشوكاني رحمه الله الذي أخطأ في هذه المسألة، وتجد في ذلك من الرد تحفة الشاب الرباني الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة في نعم رد هذه الفتوى وأنها مخالفة للأدلة. وأيضا مما يفتي به فركوس أنه يجوز للرجل فتح محل لبيع الملابس الداخلية للنساء وتشتري منه النساء، فكيف نعم يجوز ذلك ويلقي بهذا الرجل في الفتن ويلقي بنعم في مثل هذه الأمور التي تفتن له قلبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا الرجل الذي يبيع الملابس داخل النساء، ومعلوم أن مثل هذه الملابس أكثر من يأتيه النساء المتبرجات، وبعد ذلك هذه نعم تسوم وهذه كذلك تنظر وتقيس وغير ذلك والعياذ بالله، مما هو معلوم من حال هذه المحلات، وبعد ذلك ويأتيك القصة يقول يجوز للرجل فتح محل لبيع الملابس الداخلية. ونعم أيضا مما يفتي به في الجوز أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح، وهكذا يجوز مشاهدة الرسوم المتحركة إذا كان هذا التصوير يستعمل في التعليم والتوجيه، ويستعمل كوسائل توضيحية لأغراض تربوية وتعليمية وغير ذلك. بل قال وقد تكون مستحبة إن كانت مربية تربية دينية صحيحة، يعني بالنسبة للرسوم المتحركة، وهذا أيضا معلوم. نعم بطلانه، بطلان هذه الفتوى، ولو لم يكن إلا كون نعم الرسوم المتحركة والتصوير، كون التصوير محرما بدلالة الأدلة من السنة، فالسنة فيها الأدلة الكثيرة في تحريم التصوير ولا عن فاعليه، وليس مجرد تحريم الصور كونه لكونه وسيلة إلى الشرك فقط، بل لكونه أيضا مضاهاة لخلق الله، وهذا يجعله محرما لذاته، يجعل التصوير محرما لذاته. فلا يأتي في الكسوس استشهد لنا بتلك القاعدة أن ما كان محرما لغيره يباح عند الحاجة. لماذا؟ لأن التصوير محرم لذاته، وليس فقط محرما تحريم وسائل. فينتبه إلى هذه المسألة. وقد أفتى غير واحد من أهل العلم، الشيخ بن باز والشيخ الفوزان وغيرهم، ولك فتوى اللجنة الدائمة أيضا، بأن التصوير لا يتخذ وسيلة للدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إلا بالأمور الشرعية، وهكذا الأنبياء من قبله، وهكذا أمر الله عز وجل بأن تكون الوسائل التي يدعى بها وسائل شرعية، كما في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه، بإذن الشرعي، ولا تكون الدعوة إلا بإذن من الله عز وجل. نعم فلا يجوز لأي أحد أن نعم يتخذ له وسيلة، وهذه الوسيلة غير شرعية، ثم يقول هذه وسيلة تعليمية وهذه وسيلة تربوية دينية، فنحن لسنا مفوضين في دين الله، نقول هذا يجوز وهذا ليس يجوز، لا يجوز. فالدعوة إنما هي دعوة الله، إنما هي دعوة الله، فلا يدعى إلى الله عز وجل إلا بما شرع، وهذا أمر معلوم، أمر معلوم. وهكذا أيضا له فتوى يجوز فيها بدعوة الضرورة شراء مسكن عن طريق البنك الربوي، وهكذا أيضا يجوز على طريقة الإخوان المسلمين الدورات الرياضية بين المساجد في كرة القدم، بحيث يكون كل فريق كل مسجد فريقا، يعني حول المصلين إلى فرق، حولهم إلى فرق كروية. قال بحيث يكون كل مسجد فريقا خاصا به، ويساهم كل لاعب بمبلغ من المال. إيش يفعلون بهذا المال؟ يعني يكون وسيلة دعوية. قال هكذا يكون وسيلة دعوية بشراء رسائل توزع على العوام، قصد المساعدة والتعاون، وهكذا أيضا وقصد المساعدة والتعاون مع الفقراء. ثم ماذا يقول؟ يقول طلبا للثواب من الله تعالى، أي أنه يتعبد إلى الله عز وجل بمثل هذه الوسائل، وسائل الإخوان المسلمين. فما عسك أن تقول يا عتيبة في مثل هذه الفتاوى، فاتق الله عز وجل، فاتق الله عز وجل من الجدال والمجادل عن هؤلاء المنحرفين. وهكذا أيضا معلوم من أن فركوز يفتي بجواز الجمعيات الدعوية ويشجع على ذلك، وأيضا شارك في افتتاح بعض الجمعيات كجمعية الإحسان وهكذا. نعم، ولما شارك في افتتاح جمعية الإحسان بمدينة الأربعاء ألقى كلمة وأثنى فيها على أصحابها، وهذا ببطاقات الجمعية على صدورهم وفيها صورهم، وهذا معلوم من حال فركوز، ومعلوم فتاوى أهل العلم، فتاوى أهل العلم في تحريم الجمعيات، في تحريم الجمعيات لما فيها من مفاسد، لما فيها من مفاسد. والقاعدة كما سبق أن وسائل الدعوة توقيفية، وكون وسائل الدعوة توقيفية لا يدعى إلى الله عز وجل إلا بما شرع، أي أنه يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة. وقد ذكرنا الأدلة على ما سبق، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، أي بإذنه الشرعي. وهكذا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمرنا لا يهدون بغير أمرنا، وإنما الهدى والدلالة، الدلالة والإرشاد إنما تكون بما نعم ذكره الله عز وجل في كتابه وبما جاء عن رسله، هذه هي الطرق الشرعية التي يدعى بها إلى الله. أما وسيلة دعوية أو طريقة دعوية فيها معاصي وفيها مخالفات فلا يصلح، أن تكون وسيلة للدعوة. نعم. وما عند الله عز وجل والوصول إلى نعم إلى الله عز وجل لا يكون إلا بما شرع، لا يكون إلا بما شرع. ومعلوم أن هذه الجمعيات الدعوية لا يسمح لها، نعم لا يسمح لأحد بإنشاء الجمعيات الدعوية إلا إذا كان نعم يضع ماله في البنوك، وهكذا يضع يعني أيضا يتسول، لا بد من التسول في الجمعيات الدعوية. هذا ركن من أركان الجمعيات الدعوية أنهم يتسولون ويذهبون عند التجار ويجمعون، قصد ماذا؟ قصد إتيان المشايخ والمحاضرات وغير ذلك من هذه الأمور، ونعم إتيان بالدعاة السلفيين، نعم وإلقاء محاضراتهم، هذا أمر طيب إن كانوا من أهل السنة، لكن كون هذه الوسيلة إلى ذلك تكون بالتسول هذا لا يجوز، فالتسول محرم. نعم فالتسول محرم. وهكذا أيضا وضع المال في البنوك. ولما سأل بعض الجمعيات اليمنية الإمام الألباني رحمه الله عن إنشائهم للجمعية، سألهم الشيخ الألباني رحمه الله هل يعني أين تضعون مالكم؟ قالوا في البنك. قال ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. وهكذا معلوم فتاوى الإمام الوادي رحمه الله في ذلك، وهكذا أيضا معلوم فتوى الشيخ ربيع لأهل تونس مؤخرا بأنه لا يجوز لهم إنشاء الجمعيات الدعوية باستخدام المشايخ والدعاة، وهذه فتوى أخيرة نعم، وهي نعم الفتوى الذي ينبغي أن يعمل بها. وهذه الفتوى شيخنا العلامة يحيى بن عبد الحجوري كذلك معلومة في هذا الأمر، وبأنه بمفاسد الجمعيات أيضا معلوم. وأيضا مما هو معلوم حال الجمعيات أنها نعم وسيلة نعم مشابه فيها مشابه للكفار، إذ أن أول من أنشأ الجمعيات إنما هم الكفار، والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. بل لو لم يكن إلا كون هذه الجمعيات دعوية وسيلة إلى التحزب فكان كافيا هذا في تحريمها، فكان كافيا هذا في تحريمها. وهاتوا لنا جمعية من الجمعيات التي أنشأت سلمت من التحزب، ما يستطيع أحد أن يأتي لنا بمثال. أول ما أنشئت جمعية الإحياء التراث، بعد ذلك نعم كان ظاهرها الدعوة إلى السنة، بعد ذلك نعم طغت عليهم الدنيا وهكذا أصبحوا وراء الأموال وراء التسولات وهكذا وراء التحزبات حتى انهدمت دعوتهم. وهكذا بعد ذلك جمعية البر ربما أحسن بعض أهل العلم يعني الظن بها، ثم بعد ذلك فإذا بها حرب على السنة وأهلها، ولا توجد جمعية تسلم من ذلك من التحزب، إن سلمت منه في الحال فلن تسلم منه في المآل، كيف لا وهي وسيلة وسيلة إلى التحزب وغير ذلك من الأمور المعلومة من حال هذه الجمعيات. وأيضا مما هو معلوم أن في الكورس يجوز السفر إلى بلاد الكور من أجل العمل، هذا أيضا مدخل عنه. وهكذا أيضا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي في يدها مخضبة دون أن تستره بالقفاز، ويستدل على ذلك بأثار ضعيفة، ويترك المحكمات من الأدلة، يترك المحكمات من الأدلة سيرا على طريق نعم الطريق طريق فركوس معلوم في هذه الأمور، يترك المحكمات والأدلة الواضحة ويأتي إلى شبه، يأتي إلى شبه ويستدل بها. وإن كان قد يكون من أهل العلم من قد يفتي بمثل هذه المسائل، لكن فركوس يتتبع مثل هذه الأمور ويفتي بمثل هذه الأمور وأكثر وأكثر من الفتوى بمثل هذه الأمور. وهذا أيضا يجوز سياقة المرأة للسيارة، وسياقة المرأة للسيارة معلوم ما فيها من الضرر، معلوم ما فيها من الضرر، تحتاج إلى كشف وجهها، ثم هو نفسه يجوز ذلك. وأيضا لا يجوز نعم قياس مثل هذه المسألة على يعني ركوب المرأة للحمار، فالحمار ما يحتاج أن يقف ليملأ البنزين ويتكلم مع الرجال ويتحدث معهم، وما يحتاج الحمار إلى أنه يتكلم مع الشرطي مثلا، وما يحتاج الحمار إلى أنه يعني مثل السيارة قد يصيب السيارة عطب في أماكن خالية وتصبح المرأة بعد ذلك عرضة يعني للاعتداء المعتدين والسرقة وغير ذلك مما هو معلوم. وإن كان من أهل العلم من أفتى بهذه المسألة فلا يجوز لنا أن نتبع الخطأ، فلا يجوز لنا أن نتبع الخطأ. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما نتعبده باتباع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهكذا أيضا يجوز للمرأة أن تتعلم سياقة السيارة عند رجل وبأن تصحب معها امرأة لتنتفي الخلوة، وهذا من التلبيس، وهذا من التلبيس. فمعلوم أيضا ركوب المرأة مع الرجل وكونه يعلمها، وأن ذلك يحتاج إلى أن تجلس بجنبه وإلى أن يتكلم معها وربما وضع يدها على يده لكي يريها يعني بعض الأمور في السيارة، فبعد ذلك تجد أن في الكوز يجوز مثل هذه الأمور ويقيد بقيود يعني ما تغني شيئا، كونها تصحب مع أختا لتنتفي الخلوة. فلو فرضنا انتفاع الخلوة أتنتفي الفتنة؟ الفتنة لا تنتفي من ذلك. وهكذا أيضا يجوز سفر المرأة بدون محرم أو زوج إذا كانت برفقة نساء أو نساء ورجال انتقاد. ومعلوم نعم أيضا بأن هذه الفتوى مخالفة للدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تسافر نعم المرأة من غير محرم، من غير محرم، وهذا النص عام، هذا النص عام. فكيف بعد ذلك يأتي فرسوخ يقيد ذلك بما إذا كان برفقة؟ ومعلوم ما ذكره ابن حزم من تلكم القصة التي استحيا من ذكرها من أولئك النسوة التي ذهبنا إلى الحج ثم بعد ذلك لما رجعنا في تلكم السفينة وكان قائدها رجلا شابا طويلا جميلا، بعد ذلك ذكر الإمام بن حزم رحمه الله، ذكر ابن حزم رحمه الله بأن كل تلك النسوة وقعنا في الفحش مع هذا الرجل مع كونهن جملة من النساء، فهل انتفت الفتنة من ذلك؟ لم تنتف الفتنة من ذلك، فلم تكن يعني رفقة النساء مانع من وقوع الفتنة. هذا كله من جراء عصيانهن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عصيانهن للشرع. والفتوى بهذه المسألة فتوى مخالفة للدليل. وهكذا أيضا نعم جملة من الفتاوى يفتي بها فركوس ويخالف فيها الأدلة. نعم سلام عليكم.
واش توقف ولا كيف؟
اي نعم انا ظلمت كلمت. وغير ذلك من الضلالات والانحرافات التي لو افتى شيخنا يحيى حفظه الله او طلابه بواحدة منها لأقام اولئك الدنيا واقعدوها. اما فركوس وغيره ممن يسعى جاهدا في بت هذه الانحرافات والغلوطات فعليه منهم البرد والسلام، فعليه منهم البرد والسلام. وهو العلامة المفتي الإمام، وقد سئل شيخ العلامة يحيى بن علي الحجولي حفظه الله سئل عن فركوس فقال فركوس ليس على الجادة، فركوس ليس على الجادة. وقال كما في أجوبته عن أسئلة أهل جيجل بأنه لا ينكر على من يبدع فركوسا، إذ يعني إذا تكلم يعني من تكلم ببرهان. ونحن ندعو من كان قريبا من أهل العلم من مثل الشيخ ربيع حفظه الله وغيره من أهل العلم، يعني ندعو من كان قريبا منهم أن ينصروا لهم ما عند هذا الرجل من الانحرافات. فإن كثيرا من أهل العلم ربما لا يعرفون حال هذا الشخص على حقيقته. وعلى كل فالأدلة قائمة والحجج ناصعة في بيان انحراف هذا الرجل، وهذا كفيل لوحده بالحكم عليه بذلك. ومن كان الدليل والحجة معه فالواجب نصرته والوقوف معه. لماذا؟ لأن في ذلك نصرة للحق. وقد اغتر كثيرا من الناس بانحرافات هذا الرجل وبمحاربته للمنهج السلفي وأهله باسم السلفية. فكان الناس حياله على أصناف، يعني نعم ممن ربما وصل حاله، وليس الكلام على من ربما لم يصله حال هذا الرجل. الصنف الأول وهم المتبصرون بفتنته الناصحون للأمة ببيان ما هو عليه وغيره من الانحراف، وهؤلاء أقوى مقيلة، هؤلاء أقوى مقيلة وأهدى سبيلا. الصنف الثاني نعم ممن يذكر هنا أناس حسن الظن بهذا الوجه، ونعم ربما حسن الظن به مع علمهم بأن من أهل السنة من ينتقده، وهؤلاء مفرطون في طلب الحق الذي بينه الناصحون. فما داموا علموا بأن من أهل السنة من كتب وبين حاله، فالواجب طرح هذه الأمور وعرضها على الكتاب والسنة وعرضها على الكتاب.